بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين. نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أمننا في أوطاننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بدروس تربوية من الهجرة النبوية، وهذا هو اللقاء السابع في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام جملة من الدروس التربوية المستفادة من الهجرة النبوية، كان على رأسها درس بعنوان التهيئة النفسية للهجرة النبوية. فدائما وأبدا الأمور العظام لا بد لها من تهيئة، ولا بد لها من تمهيد. فقد هيأ الله نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحدث العظيم، حدث الهجرة المباركة، والذي غير وجه التاريخ، وبه أقام النبي دولته، وبه بنى النبي أمته. هيأه الله عز وجل لهذا الحدث من أول يوم في النبوة، بعد أن أنزل عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعندما قص النبي ما سمع وما رأى على ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، حكى له ورقة أن هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء والرسل من قبل. وكان من بين ما قال له: واعلم أن قومك مخرجوك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال: يا محمد، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. فهيئ النبي من بداية الأمر لهذا الحدث، أنه سوف يخرج من بلده، سوف يترك مكة المكرمة من أجل هذا الدين العظيم، وسوف يخرجه قومه فكان دي هي التهيئة النفسية للهجرة النبوية. الدرس الثاني كان بعنوان التهيئة العملية للهجرة النبوية بعد أن تعرض النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه الغر الميامين لجملة من الإيذاء والاضطهاد في مكة المكرمة، فأمرهم النبي بالهجرة إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة، وقال لهم إن بها ملكا عادلا ليظلم الناس عنده. فرأى النبي بالصورة العملية هجرة أصحابه وترك أصحابه لمكة المكرمة من أجل الدين فرارا بدينهم، ودي كانت تهيئة عملية للنبي لقضية الهجرة إلى المدينة. بعد ذلك أخذنا من الدروس هذا الدرس الذي ما زلنا نقف أمامه بعد أن بينا أنه لا يحمل هم هذا الدين إلا الرجال من خلال الابتلاء الذي تعرض له النبي ومن معه. كان في درس مهم قوي، هو درس التوكل على الله عز وجل. فالهجرة تعلمنا صدق التوكل على الله عز وجل، وعلى مدار لقائين تحدثنا عن التوكل وعن صدق التوكل وعن مفهوم التوكل والأخذ بالأسباب، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما زلنا مع مسألة في باب التوكل كانت بعنوان التوكل على الله نجاة. التوكل على الله عز وجل نجاة، فمن أراد النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة فعليه بصدق التوكل على الله رب العالمين، عليه أن يأخذ بالأسباب المتاحة المباحة ويعتمد على الله عز وجل ويصدق في توكله. لماذا؟ لأن التوكل على الله كفاية والتوكل على الله نجاة. سوف نقف أمام آيات كريمات مباركات كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها تبين لنا أن التوكل على الله نجاة. هذه الآيات على مائدة المائدة، أي على مائدة سورة المائدة، في الآية 20 وما بعدها يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. آيات كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، ولكن كما أقول دائما أبدا في قضية التعامل مع القرآن أنه ينبغي أن نأخذ القرآن بمنهج التلقي كما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وكما أخذه أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، منهج التلقي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلابد من أخذه بقوة، لابد من الاهتمام بمعاني الآيات ومآلاتها وما فيها من أوامر ونواهي وأخبار والعمل بمقتضاها، هذا معنى الأخذ بقوة. فتعالوا نقف وقفة أمام هذه الآيات. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا منهاج النبوة دائما أبدا، الأنبياء يذكرون أتباعهم وأقوامهم بشكر نعمة الله عليهم، فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ونعم الله عز وجل تحتاج منا إلى شكر، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالنعم كثيرة والشكر قليل. لذلك وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم يسير على دربهم ويقتفي آثارهم تذكير الناس بالنعم وتذكير الناس بشكر النعم. لماذا؟ لأن الغفلة عن الشكر ذهاب للنعم، فكما تعلمون أن النعمة تتبع شاكريها، النعمة تتبع شاكريها، فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فمن أراد الحفاظ على النعمة وزيادة النعمة فعليه بالشكر، عليه بالشكر. فأعظم المنن على قريش بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أهل مكة لم يشكروا النعمة بل حاربوها وجحدوها ووضعوا العقبات في طريقها، فزالت عنهم النعمة وانتقل النبي إلى المدينة مهاجرا. لماذا؟ لأن النعمة تتبع شاكريها. أهل المدينة آتوا من المدينة خفية يبايعون النبي على الإسلام ويبايعون النبي على نصرة الدين في بيعة العقبة الأولى والثانية، فهؤلاء يشكرون النعم، فلما شكروا النعمة النعمة وصلت إليهم وانتقل النبي من مكة إلى المدينة مهاجرا بأمر الله. لماذا؟ عشان نتعلم السنة دي، إن النعمة بتتبع شاكريها، الذي لم يشكر النعم تزول النعمة، إذا لم تشكر زالت. أهل مكة لم يشكروا فزالت عنهم النعمة وانتقلت إلى المدينة. إذا لابد أن يذكر بعضنا بعضا دائما بالنعم وبشكر النعم. اشكر حتى تحفظ عليك النعمة. فهذا درس من دروس منهاج الأنبياء. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وبدأ يفصل لهم في النعمة، إذ جعل فيكم أنبياء، ودي أعظم النعم النبوة، إن ربنا يمن عليكم بالنبوة يرسل لكم الأنبياء والرسل ليأخذون بأيديكم إلى رحمة الله عز وجل والاستقامة على أمر الله عز وجل. لأنه كما أقول دائما أن أعظم وأجل النعم نعمة الهداية، نعمة الهداية. فالنعم تنقسم إلى قسمين، نعم مطلقة ونعم مقيدة. النعمة المطلقة نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الهداية. النعم المقيدة زي نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد الصالح، نعمة تحصيل ما به تيسر عليك الحياة من أرزاق وشابه ذلك، هذه كلها نعم مقيدة. إنما النعمة المطلقة نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الاستقامة. علشان كده في سورة الرحمن قدمها على نعمة الخلق والإيجاد من حيث الفضل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، مع أن المفترض الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، لا، احنا بنتكلم عن ترتيب الفضل. فنعمة الخلق نعمة، ونعمة الهداية نعمة. نعمة الخلق نعمة مقيدة، نعمة الهداية نعمة مطلقة. فمن حيث الفضيلة والمنزلة أي النعمتين أفضل؟ نعمة الهداية، لذا قدمها في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. بينما من حيث الترتيب الزماني، عندما كان الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا ترتيب زمني، الخلق الأول وكذا الهداية من حيث الزمان، فده كان ترتيب زمن. إنها من حيث الفضل والمنزلة تقدم نعمة الهداية. ففي سورة الرحمن فضل وبيان قدر وبيان منزلة، عشان كده قدم نعمة القرآن وهي نعمة الهداية على نعمة الخلق والإيجاد. فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فإذا لابد من التذكير بالنعم، ولابد من التذكير بشكر النعم، لأن الشكر حفظ للنعم وزيادة. فموسى بدأ يفصل في النعم فقال إذ جعل فيكم أنبياء، ودي نعمة هداية، وجعلكم ملوكا. المفسرون عندما تكلموا عن قضية الملك، من هو الملك؟ قال اللي عنده زوجة وعنده سكن وعنده خادم يخدمه، هو ده الملك. ياه، يبقى بالمقياس ده كلنا ملوك، بالمقياس ده كلنا ايه؟ ملوك. الزوجة موجودة والسكن موجود والأولاد اللي بيخدموا كمان موجودين، صح؟ يبقى ملوك ولا لا؟ ما بنشتكي ليه؟ ده الفهم الشرعي للملك، يعني مش الملك فقط اللي لابس تاج وعنده قصر، ولا لا 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 لا، ده كل من له زوجة وسكن وهناك من يخدمه يبقى ايه؟ مالك. مالك. وكما كثيرا ما اذكر لكم، يعني بيت النبي مثلا عليه السلام، بيوت النبي كنت لا تجد فيها الا الماء والملح، ويعيش النبي واهله على الاسودين، مشكله صح؟ طبعا. امال احنا اللي احنا فيه ده ايه؟ النبي يمر عليه ثلاثة أهلة، يعني ثلاث أهلة شهرين كاملين لا يوقد في بيته نار، ما بيطبخش. ده بيت مين ده؟ بيت النبي. والله يا إخوة بيت النبي، ينزل عليه الضيف لا يجد ما يقدمه للضيف، يسأل جميع نسائه لا يجد عندهن إلا الماء والملح. ده بيت مين ده؟ بيت النبي، ما عنده عشوة يعشي ضيف. نعم، وهو سيد الخلق، واضح؟ فإذا المنع مش معناه إنك مالكش قدر عند الله، أبدا أبدا. وده الذي نوصل للناس، إن مش معنى إن أنت عندك ضيق في الحال إن أنت يعني ليست لك منزلة عند ربك، بالعكس، المنزلة لا تنافي الابتلاء ولا تنافي المنع ولا تنافي التضييق. أو سيدنا النبي سيد الخلق وفي ضيق ولا لا؟ عيش النبي كان كفافا، كان قوتا، يعني يوم بيوم، مش ادخار لشهر وشهرين وثلاثة. ما كانش عنده ثلاجة ملأة بالبيض والجبن والخضر، ويقول لك ما عندناش، ما عندكش ايه؟ امال مين اللي عنده؟ مين اللي عنده؟ هو ده السؤال. خلاص، النبي ما عنده غير الماء والملح، عايشين على التمر، ياكل التمر. عائشة تأتيها السائلة لا تجد في بيت النبي إلا ثلاث تمرات،
تقدمهم للسائلة اللي معاها صبيان، السائلة تعطي لكل صبي تمرة وهي تاخد تمرة، يتعجل كل صبي تمرته فيأكل، ثم ينظر الصبيان إلى التمرة في يد الأم فقسمتها بين طفليها، فتعجبت عائشة لفعل المرأة وحكت للنبي فقال غفر الله لها بصنيعها هذا، أو كما قال النبي يعني ده دليل رحمة، تمرة تقسمها بين طفلين. أيوة، فالنبي ينزل عليه الضيف ما يجدش عنده طعاما، نعم نعم، وبعدين ماذا يصنع رسول الله؟ يقول من منكم يضيف ضيف رسول الله، حد منكم يتبرع كده ويتطوع ياخد الضيف ده يعشيه، يقوم رجل من الأنصار فقير يقول له أنا يا رسول الله أنا هاخده أعشيه عندي، ياخده مع البيت، يقول للزوج أنت عندك الليلة دي ما عنديش غير طعام عشا الأطفال، يقول لا لا تخزيني عند رسول الله إن معي ضيف في رسول الله. قالت ماذا أصنع؟ عشان تعرف الحالة اللي كانوا عايشينها دول، ده أفضل جيل يا إخوة، ده جيل الصحابة ده اللي تربى على إيد النبي، ما عندهمش في البيت غير عشا الأطفال وجالهم ضيف النبي، طب هنعمل معاه إيه؟ قال لا اشغل الأطفال حتى تنوميهم يناموا من غير عشا. الله أكبر، طب الضيف ده يضوب الموجود يعني يكفي الضيف وإحنا قاعدين معاه. قال أصبح السراج، طف اللمبة وضع الطعام، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه حتى يفرغ. الله أكبر. وبالفعل نيمت أطفالها وجهزت العشاء وطفت اللمبة، لمبة زيت، مش عندنا ما شاء الله نيون ولا ايه، وفي الان مصابيح دخلت عند بعضهم عند بعضهم بالريموت، المصابيح بالريموت يطفي وينور ويعلي ايه ده في ايه. ايوه ده كان عندهم لمبه زيت، مصباح بالزيت، وكانوا راضيين وشاكرين ولا ايه. الان عندنا ثلاجات وغسالات اوتوماتيك ونص اوتوماتيك وغسالات بروحين، يقول لك العمليه تعبانه قوي يا عم الشيخ. طيب واللمب بالريموت كنترول والاجهزه بالريموت كنترول. طيب احنا عايزين نشكر يا اخو والله، عايزين نشكر النعم دي، والله عندنا نعم كثيره جدا، يكفيك نعمه الصحه، تتحرك بتتكلم بتشوف بتسمع، اشكر عشان ربنا يزيد، عشان ربنا يزيدك. طيب طفوا اللمضة وقدموا الطعام وأكل الضيف وشبع. في الغداء الصحابي ده راح للنبي، قال له النبي إن الله ضاحك من صنيعكم وبضيفكم البارحة، في رواية إن الله تعجب من صنيعكم وبضيفكم البارحة، في رواية إن الله غفر لكما بصنيعكما بضيفكما البارحة. أكل دخلت الجنة، تعايز أكتر من كده بقى؟ أكل دخلت صاحبها الجنة، نعم أكل دخلت الجنة يا إخوة، لأنها خرجت بإيه؟ بيقين، كرم نابع من قلب، خلق رفع حرج عن جائع بصدق، دخلت الجنة. وهكذا الشاهد احنا محتاجين نشكر النعم، فدايما يذكر بعضنا بعضا بالنعم وشكر النعم. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من جميع الأمم السابقة. نعم، ما دام في نعم لابد من شكر، ومن شكر النعم نصرة الدين. فقال لهم تعالوا بقى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي بيت المقدس فلسطين، نسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن أهلها وأن يعيد بيت المقدس سالما عزيزا لحظيرة الإسلام والمسلمين، وأن يطهره من المفسدين فيه. آمين آمين. أهو منهج الأنبياء نصرة الدين، منهج الأنبياء الدفاع عن مقدسات الأمة، عن مقدسات الأمة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لو لم تشكروا النعم هتخسروا، لو لم تنصروا دينكم هتخسروا. قالوا يا موسى، شوف حتى سوء الأدب مع الأنبياء والرسل، يا موسى هكذا، مش يا رسول الله يا نبي الله. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الجماعة دول كانوا عايزين نصرا بلا تضحيات، وده لن يكون يا إخوة. ما في نصر بغير بذل وتضحية، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم يكون في رجال للدين ينصرونه ويردون عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين. فما ينفعش نصر بلا أسباب وبلا تضحية وبلا بذل وبلا عطاء. خلاص الجماعة دول فيهم جبن وخور، مش هينصروا دين ومش هيشكروا النعم. طيب الله عز وجل يرسل لهم من يثبتهم، وهذا من رحمته. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. المفسرون قالوا الرجلان هما موسى وهارون عليهما السلام، فيش غيرهم بقى خلاص. حتى تجد بعد كده قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لازم تتقدم لنصرة دينك فينصرك ربك عز وجل، لأن من كان الله معه فلا أحد عليه. وعلى الله فتوكل، وهذا هو الدرس. خذ بالسبب وتوكل على ربك عز وجل تكون النجاة ويكون النصر ويكون التمكين. السبب فين؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل من صفات مين؟ المؤمنين. المؤمن حقا من يصدق في التوكل على ربه. خلاص كده ياخد بالسبب المباح المتاح دون اعتقاد فيه، ويعلم أن النتائج من عند الله رب العالمين وحده لا شريك له. فإحنا محتاجين نطبق ده في كل تصرفاتنا، نصدق في التوكل على الله عز وجل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني ما تتعبش نفسك في التذكير وفي النصح، كحال الكثيرين تيجي تذكروا بالله يقول لك عم الشيخ أنا عارف ده كله. ما مش القضية أنك عارف، القضية أن أنت تطبق وتعمل باللي أنت عارفه. فدوري أن أنا أذكرك. العلة مش المعرفة يا إخوة، بدليل قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المهم تفعل اللي انت تعلمه، المهم العمل بالعلم، مش ان انت عارف خلاص كده. تيجي مثلا واحد مخالف تذكره بيقول لك انا عارف الكلام ده كله. طب ما دمت عارف بتخالف ليه؟ المدخن قول له يا فلان يقول لك عم الشيخ انا عارف انها حرام. طيب ما تمتنع عن الحرام الله يبارك. فانا دوري ان انا اذكرك بالله واقول لك ده حرام. ما تقوليش بقى ان انا عارف، امنع على طول واتق الله. خلاص اللي واقع في اي مخالفه تيجي تذكره بالله يقول لك بس انا عارف. وخليك في نفسك. ازاي اخليني في نفسي؟ ما ينفعش اخليني في نفسي والا الدنيا تضيع مننا ونضيع معاه. لو كل واحد قال له خليك في نفسك ونسيب المنكر ينتشر والمخالفات تزداد هنغرق كلنا، مش المخالف وحده، كلنا هنغرق لان احنا في مركب. كويس يعني انه قال لك بس كده. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلنا ذلك الرجل في المركب دي، جماعة في الأعلى ودول أهل الاستقامة وأهل العمل الصالح، وجماعة تحت دول بقى المخربين المفسدين اللي عايزين يسكبوا إيه السفينة من تحت. طبعا ثقب صغير في قارب كبير يساوي قبر للجميع، يساوي قبر للجميع. المركب كده لو الجماعة اللي تحت سقبوها إيه اللي يحصل؟ هيغرق لتحت بس ولا الكل؟ الكل. فأهل الانحراف عن المنهج هم من يسكبون السفينة، المرتسب يسكب في السفينة والظالم بيسكب في السفينة والذي لا يتقي الله بيسكب في السفينة، اللي لا يغض بصره يسكب في السفينة، اللي بيفعل المعاصي والمنكرات بيسكب في السفينة. فلو كله قال وأنا مالي إيه اللي يحصل؟ هنغرق كلنا، كلنا هنغرق. راكب مع الواد بتاع التوك توك ومشغل لك دي جي، ذكره بالله، قل له يا ابني اتقي الله، طبطب كده على كتفه قل له يا حبيبي لو شغلت شريط قرآن كريم كل حرف بعشر حسنات لحضرتك. مش بس كده، كل اللي بيسمعه معاك في التوك توك ده أجره في ميزانك انت كمان. شوف كم هتحصل في اليوم من أجور وانت قاعد في التوك توك بتاعك، بدل ما انت عمال تأذينا وتلوث السمع وتفسد في الأرض وتضر الناس. لازم تقول له كده ما سمعش، خلاص يا ابني اركن على جنب الله يرضى عليك، انا مركبش معاك وبادب كده. ايوه لازم تنهى عن المنكر. يا عم الشيخ مش هلاقي حاجه اركبها، امشي على رجليك بدل ما تخالف وتعصى. ما انت هتقعد في القرف ده كله في دربكه وقرف ومعاصي، يبقى لازم تنكر المنكر والا تنزل. انزل، اقول لك انا انزل وما تركبش مع الاولاد دول اللي بيفسدوا في الارض دول. ليه؟ عشان ما تركبش نفسك ذنوبا وبلاء عريض. وكمان الولد ده هيتعلق بك يوم القيامة ان انت ما ذكرتوش بالله من تركبت معاه، فبقت حجة بقى عليك. لازم تأمره بمعروف وتنهى عن منكر. مشكلتنا يا اخوة ان البعض بيتقاعس في هذا الباب. نذكر بالله وبأدب، ما انا بقولكش تخاني كلمة بأدب وبابتسامة جميلة هتجد إن شاء الله بإذن الله استجابة، بس شرط الصدق مع الله إن أنت بتعمل ده لله مش لحظ نفسي بقى. هتعملها لمين؟ لله. فإن صدقت مع الله ربنا يشرح صدر المتلقي عنك إنه يستجيب أو يستحيي وهكذا. فنحاول نغير ده، وده منهج الأنبياء والرسل، لا يؤخرون البيان عن الوقت. يبقى لازم نذكر بعضنا بعضا يا إخوة، ما قولش وأنا مالي. لو كل إنسان قال وأنا مالي هنغرق كلنا، هنغرق كلنا. في البيت ذكر الولد المخالف، ذكر الزوجة وانصح لها واصبر. قال الله تعالى أمر نبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قالوش واصبر، قال له واصطبر، درجة عالية قوي من الصبر. يبقى أنا محتاج في بيتي إن أنا أذكر مع ولدي، أذكر مع بنتي، أذكر في محيط الأسرة، لازم تذكر. خلي المجالس عندك كلها خير، مش مجالس غيبة ونميمة وطعن وسب ولعن، ما ينفع، هنغرق كلنا. وبعدين بنشكي ايه القرب اللي احنا عايشينه؟ ما بنبدأ بنفسنا، لازم نغير. فانت لازم تغير وانا لازم اغير، وإلا لو كل واحد قال وانا مالي ضاعت العملية خالص. فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، هنا بقى أمر ونهيه، لنجوا ونجوا جميعا. يبقى أنا يا ابني عايز لك النجاة، خايف عليك. فمن منطلق الأبوة، من منطلق الأخوة، أنا بذكرك بالله لازم يا ابني خلي بالك من كذا، وتنصح وتصبر وتصبر على هذا. فالجماعة دول وجدوا من يذكر ولم يتذكروا، ومن ينصح ولم ينتصحوا. فهنشوف العاقبة الوخيمة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف حتى سوء الأدب، فاذهب أنت وربك. ما هو نفس المنهج يا إخوة موجود مع المخالفين، مع بعض المخالفتين، يقول لك خليك في نفسك عم الشيخ. سيدنا بقى من الكلام أنت بتقوله ده، فاهم؟ هيقول لك كده. أيوة لازم تتحمل. ما هو قالوا لموسى، وده من أولي العزم من الرسل، قالوا له ده شو حتى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون. يبقى أنت لازم تسمع ده. إما اسمها مجاهدة يعني إيه؟ هو أنت معتقد إن أنت ممكن تنصح الناس ولا تلام ولا يسألك؟ الطريق صعبة جدا، كلها عقبات. يبقى لازم تصبر، اصبر على إذاء الناس لك في الطريق إلى الله عز وجل، غدا سيعلمون. يقول لك يا ريتنا كنا سمعنا كلام هذا الناصح بس بعد فوات الأوان. ودي القضية الخطيرة جدا، إن المنصوح لا يعي العاقبة، وبعدين يوم العرض على خالق السماء والأرض ما بينفع الندم. والله يا إخوة لما بيجي لك الأجل ما بينفع الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دي اسمها الأمنيات المستحيلة يا إخوة، لا تتحقق. هذه أمنية لا تتحقق، إنما أنت الآن في حياتك تقدر تحققها الآن الآن. كما كان بعض السلف الصالح قد حفر لنفسه قبرا في بيته، كل يوم ينزل القبر ده ساعات بيربي النفس حيث التراب والظلمة ويقرأ الآية، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يروح قايم من القبر ينفض الثياب من الأتربة ويخاطب نفسه ويقول ها أنت قد عدت فاعملي، قبل أن تتمني فلا تجابي. الآن أنت لسه في العمر، اعمل بقى بالآية دي، اعمل، ارجع واعمل الصالح، لحسن هيجي اليوم اللي تنام على فراش الموت حقا، وساعتها هتقولها ما يستجاب لك. يقال كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالآن أنا الحمد لله عندي حياة، أعمل الآن قبل أن تكون أمنية، لأن الأمنية لا تتحقق إنما الرجاء يتحقق. عشان كده من الخطأ أن تقول أتمنى لك كذا وكذا، لا، قل لي أرجو الله لك كذا وكذا. الرجاء يتحقق إنما الأمنية لا. ودي خلل عايش فيه ناس كتير، أتمنى لابني كذا مش تتحقق، قل أرجو لولدي كذا، الرجاء يتحقق. إنك بترجو الملك، إنما الأمنية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما تتحقق الأماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالأماني لا تتحقق. يقولك تتمنى إيه؟ طب اتمنى براحتك بقى، قول ترجو إيه؟ الرجاء يتحقق. أرجو من ربي أن أكون كذا، أرجو من ربي ولدي يكون كذا، ويعمل بهذا الرجاء هيتحقق بإذن الله. إنما الأماني لا تتحقق. طيب، فالجماعة دول أساءوا الأدب. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يبدأ النبي الكريم موسى بن عمران ويتبرأ بقى، من هؤلاء قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا بذلت اللي عندي، قدمت أسباب الهداية، ذكرت ونصحت، فوجدت منهم صدودا ورفضا وتمردا وإساءة في الأدب. طيب أفزع لربي خلاص بقى نعم. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللي خرجوا عن طريقك ولم يستقيموا على منهاجك. النتيجة إيه يا إخوة؟ الهلاك، لأنهم بعدوا عن التوكل على الله، والتوكل نجاة، لما بعدوا عن التوكل كان الهلاك. قال فإنها محرمة عليهم، خلاص الأرض دي محرمة، نقول خلاص 40 سنة يتيهون في الأرض. التيه يا إخوة كان عندنا في مصر هنا في شبه جزيرة سيناء، ضرب عليهم التيه، تاهوا في الأرض، خبطوا في الأرض، هلكوا 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن يا موسى، ودي بنقولها لكل ناصح، لا تحزن، مش بذلت، أيوه قدمت، أيوه الهادي من الله، خلاص لم يشأ هدايتهم فهم هلكة، انت بذلت، أيوه قدمت، خلاص انت عملت اللي عليك بس خلاص، يبقى لابد ان كل انسان يقوم بواجبه. فاذا الايات بتبين ان التوكل على الله نجاة، وان البعد عن التوكل هلاك. ايضا في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني ايه؟ كفيه، يعني نجاة. تخيل عندما يكفيك الغني، خلاص يبقى اللي عايز الكفاية عليه بالتوكل على الله. شوف حديث النبي لما حضرتك تخرج من البيت وتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له اذهب فقد كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه هذا حتى يرجع. عايز أكثر من كده؟ عايز كفاية أكثر من كده بصدق التوكل على الله؟ أنت خارج، أنا رايح الشغل، يا عم توكل على الله، قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش تقعد تأندنا كل شيء عندك تشتغل، يعني ما لازم تشتغل. في بعض الأزواج كده والأباء كده كل شوية لازم، أهو يا ستة عشان خاطرك أنت وعيالك قادرين يتبهدل، حول ولا قوة إلا بالله، وقايم عايز بلغتين، مشكلة كبيرة يا أخي، أنت بتمن. قول لزوجتك كده ولأولادك ادعوا لنا ربنا يكرمنا ويصلينا أمورنا، قبل كده، خد الأولاد في حضنك وقبلهم، وقبل الزوجة كده وانت خارج، خليها تدعي لك دعوة حلوة، مش على طول كده مكشر وإيه ده في إيه، عشان خاطركم، لا مش عشان خاطرهم، عشان خاطرك أنت، لأن أنت ربنا خلقك لمهمة لازم تأديها، ولا إيه؟ مش زوج، يعني إيه زوج؟ يعني نفقتها واجبة عليك، فرض. هتقول لي بقى عشان خاطرها؟ لا، ده عشان فرض عليك انك لازم تأديه عشان تؤجر. وصلت دي؟ وابنك ده مش خلفت، مش الله يقول لك يخلفونا ويسيبونا، مش انت اللي خلفت، عايز جالك الولد، ادفع الضريبة، ربي الولد صح عشان يدعي لك بعد موتك. الوقت دخل، طيب نكمل عقب النداء بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم وانت خارج من البيت ما تأنبش أولادك وما تمنش عليهم، لأن واجبك القيام عليهم، وده معنى القوامة، الرجال قوامون على النساء. يعني قوامون؟ مش معنى ضرب وتكسير وقلة أدب، لا، القائم على الشيء أي المسؤول عنه، يعني حضرتك بتنفق، حضرتك بتهيئ السكن، حضرتك بتربي، حضرتك بتحفظ وترعى. ده المفهوم الشرعي للقوامة. فالقائم على الشيء الذي يصلحه ويقوم عليه. فمش كل وانا خارج بقى ايوه خليكم انتوا نايمين وانا باشا. ذكرني باحدهم في عام 2008، فدعينا بعض الإخوة، أخ نحسبه من أهل القرآن العاملين به ونزكيه على الله، فدعينا الألمانيا يصلي بنا في رمضان، شهر رمضان. فالمهم تعرفين بقى الدعوة والمشايخ في رمضان خاصة عنده تراويح وعنده تهجد، فبنصلي الفجر وبنستريح من بعد الفجر، بننام لحد قبيل الظهر، ان من بعد الظهر عندك محاضرات من بعد الظهر ومن بعد العصر، وبعد كده الافطار مجمع في المسجد، وبعد كده العشاء، وبعد كده التراويح ودروس اثناء التراويح، وبعد كده تجلس مع الاخوه اللي عنده فتوى، وبعد كده التهجد يعني. فالمهم اليوم كله، ففتره النوم فقط ايه من بعد الفجر الى قبيل الظهر. ففي ليلة كده داخلين المسجد أنا والإمام، فنائب رئيس الجمعية خارج وطبيب، فالأخ بيدعبه، فبقول له لما بنشوفكش ليه تيجي تصلي معانا التراويح؟ قال له أنا مش زيك، بنام لغاية الظهر. فالأخ ضحك كده قال لي وفلان ده عايزنا إيه، نحفر ألمانيا ولا إيه؟ طب انت طبيب لازم تقوم بدري تروح عيادتك، خلاص كده، انما انا راجل امام شغلي كله بعد الصلوات ومع الصلوات، شغلي كله في القيام والتراويح والتهجد، انت نايم وانا قائم، انما انت راجل شغلك بالنهار لازم تروح الصبح تفتح عيادتك. فضحك الاخ قال لي هو عايزنا نحفر له المانيا. قعدت اضحك. وهكذا، ففي بعض الناس بيعتقد ان هو شغله انه يشتغل دي فضله منه، لا ده شغلك انت لازم تشتغل، شغلك له وقت لازم تلتزم بالوقت ده، ما تقعدش بقى تمن على الزوجة والاولاد كل شوية ايوة يا ستي نامي وانا. طب انت عايزة تعمل ايه؟ طيب عايزة تعمل ايه معاك؟ تخرج تشتغل معاك، شغلها في بيتها، شغلها بتربي ولدك، شغلها بتنظف بيتك، شغلها بتعدلك طعامك. اه لو جربت بس اسبوع شغلها ده هتعرف ان انت ما بتشتغلش حاجه خالص. جرب كده مثلا تسيب لك هي البيت اسبوع واحد وانت عندك اربع اولاد، اللي عايز يروح المدرسه، واللي عايز السندوتشات، واللي عايز مش عارف تروح تجيبه من المدرسه وتعمل له الواجبات وتخش المطبخ عشان السابع جاي من الشغل عايز الاكل، ها طول النهار يا عيني قدام البوتاجاز تعمل ده وتطفي عليه وتروح للواد اللي بيعيط، والواد اللي عايز يلبس، واللي عايز يستحمى، والغساله شغاله وعماله تغسل وعايزه تكويلك وتكويلك هدوء، يا شغلانه. وكمان بتمن عليها، جرب انت مثلا تغسل غسله واحده، اغسل وبعد ما وخلي بالك في الغسيل في ابيض وفي ملون وشغلانه، ولازم تفصل ده عن ده وده مره وده مره، وبعد كده تعصر وتنشر، وبعد ما تنشر تلم، وبعد كده عايزه ترتب تطبق وتكوي. جرب انت. ويا سلام بقى لو جيت في مره ما كويتش وعيتها سودا، طب ما مريضه او تعبانه او كذا او جالها بيت، تخلي بالك الله يرضى عليك ما تمنش بعملك لان ده انت ملزم بيه. زي مثلا اللي بيتكلم ده، ما انا ملزم اجي اعلمك الدين، صح ده واجبي الشرعي، اجي امن عليك ان انا جاي اعلمك كمان ولا ايه؟ امن عليك ليه؟ ده واجبي انا لازم اعمل كده ان ربنا سائلني. انت بقى ذنبك ايه؟ تجد بعض الدعاء مثلا لو العدد قليل يعي يفضحهم. انا بروح مساجد والله بدرس الاثنين بس وساعات ثلاثة، وقاعد بديهم ساعة كاملة من المغرب للعشاء، هنمن عليهم ليه؟ جزاه الله خير ان ده جه، ده جالك وفرغ وقته فديله المحاضرة. لا ازاي بقى انا هدرس لدول يا عم؟ لا ده واجبي انا منش عليه، تمن ليه؟ زي ما انت زوج ما تمنش على زوجتك واب ما تمنش على ابنك، مش كل شويه الواد انا اللي بعمل انا اللي بسوي، لا لا لا، واحده واحده كده الله يكرمك. قول لها ادعي لي يا ولد، ادعي لي ان ربنا يوفقني ويبارك لي في رزقكم، ان اهم شيء البركه. لا صاحبنا على طول ماشي مدخن، ماشي مكشر، ماشي ايه ده، في ايه؟ ولا هو راجع بقى وعيتنا سودة، هو داخل البيت بقى وجاي قرفان، لازم بقى البيت كله لا، ارمي بقى هموم شغلك بره باب البيت. انت الان داخل على زوجة واولاد، ارمي كل اللي بره وراك بقى، خلاص ارجع له تاني يوم في الشغل يا استاذ عصام. ها ده بتاع الشغل مش بتاع البيت، مش راجع بهموم الشغل على البيت، لا البيت ماله، الزوجة ذنبها ايه يعني معاك؟ انت قارفها ليه وقارف العيال ليه؟ ها الواد ذنبه ايه؟ عايز يتنطط على كتف ابوه وانت تعبان، ما مش خلفته لازم يتنطط ولا ايه؟ لازم يتنطط، هو لازم يتنطط على الله يكرمك. هي عرفنا معاه ليه؟ ما دي شغلانه دي، خلاص كده حدث مره، نقول بقى للزوجه تحمليه وخففي عنه، قول له كلمه حلوه وابتسمي له، اه ده واجبها برده بقى اللي احنا نقول عليه بقى اللي هي ممكن تكون مقصره فيه، نقول لها لا انت برده هو الراجل بيتعب وشقيان اه برده احنا عارفين ده، ونقول لها خلي بالك منه، قول له كلمه حلوه وتحكي له وابتسمي له، البسي له كويس، حطي برفان في البيت عشان عمليه تبقى حلوه كده، مش جاي ريحه البصل والتوم برده ساعات بتبقى مخليها خل رخرة، نقول لها لا برضو انت خلي بالك الله يرضى عليك، لان واجبك انت كمان كذا واجبك انت كمان كذا، وتنظفي عيالك وتنظفي بيتك وتخلي وتنظفي نفسك عشان ده رجل. فوانت خارج بقى الله يكرم لك بلاش المن ده، قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك اذهب فقد كفيت، خلاص ابشر الرزق بالبركة فيه، كفيت وهديت، استقامة هي عايزة تاني، ووقيت، الله أكبر، وقاية تامة هي، ومش بس كده، وتنحى عنه الشيطان يوم وهذا حتى يرجع، خلاص انت في حصنه، في حصن الآن. جاءني أحدهم شاكيا، قلت له والله يبارك لك وانت خارج بتقول كما علمك النبي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبدا والله يا شيخنا صح ما بقولش خالص، تحمل بقى انت اللي خلفت. بنيجي داخلين المسجد، هل انت بتطبق اللي قالوا النبي؟ داخل المسجد كلهم بيخش يجري، تلاقي الناس عماله تجري، يا عم قول بسم الله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. كيف تدخل والابواب مغلقه؟ ادعو ربك بفتحها. عرفت ليه يبقوا بيصلوا ولسه غضبان من اللي جنبه وعايز ياكله ويقرفان من الامام وقرفان؟ لانه ما طبقش السنه، هو دخل معاه خنزب بتاع الصلاه خلاص شكرا، لكن لو طبق السنه هيحفظ. وانت خارج من المسجد بسم الله أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوب وافتح لي أبواب فضلك. الفضل برة، ما دعيتش الأبواب مغلقة، ما تفتح، مش لكل باب مفتاح، حضرتك كل الأبواب أمامك مغلقة، هنعمل لك إيه؟ ما أنت اللي ما فتحتش. مقاييسنا بإيدينا يا إخوة، والله اللي بيشعر بقلق وتعب ومشاكل حافظ على أذكار الصباح والمساء، قل من يحافظ عليها يا إخوة، قل من يحافظ عليها، من المستقيمين، مش بنتكلم عن اللي بره، المستقيم اللي بيحضر دروس علم ومجالس علم، قل أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء، بل الغالب لا يحفظ منها شيئا. طيب هتحفظ إزاي؟ هتحفظ إزاي؟ طيب بلاش، شوف تقصيرنا في حق النعم اللي عندنا. النبي قال يصبح على كل سلامة صدقة، وفي رواية بين عدد السلامة اللي في البدن 60 و300، 360 مفصل عندك في جسمك، كل صبيحة يوم مطالب ان انت تسبح عن كل مفصل تسبيحة، يعني مطالب ب 360 تسبيحة شكر النعمة دي فقط عشان تحفظ. كفارة ذلك ركعة الضحى. مين بيحافظ على صلاة الضحى؟ بذكر بعض يقول لي عم الشيخ أنا بس بناخد بالحكومة فقط. شوف 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 سوء الأدب مع الشرع، يعني الفرد بس ما لناش دعوة بالزيادة. قلت له استغفر ربك وتوب إليه من هذه الكلمة، استغفر ربك. مصيبة كبيرة جدا، أصبحت الفرائض مدعاة للسخرية والترياقة خلاص. دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، وبعدين بنقعد نشكي ونبكي لا لا لا، إحنا مقصرين. فين إحنا حياتنا مع الأذكار والسنن عشان ربنا يحفظنا ويبارك لنا في أعمالنا ويوفقنا ويفتح لنا الأبواب؟ فمفتاح الأبواب في إيديك أهو. أنا عايز النعمة تحفظ، افتح يا سيدي بمفتاح الشكر، لإن شكرتم لا أزيد أنك. عندي ذنوب والعملية تعبانة قوي، افتح بمفتاح الاستغفار، بمفتاح الاستغفار ربنا يغفر لك. السائل سأل العالم يقول له ذنوبي كثيرة ماذا أصنع؟ قال قل ما قاله الأبوان، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. استغفر ربك، اندم على الذنب وعليك بلوم النفس بتقصيرها، وسارح بالاستغفار والتوبة ولا تقنط من رحمة الله عشان ربنا يغفر لك. إنما ذنوب ومعاصي وبلاء وانحراف، ويا عم الشيخ العملية ملخبطة، ما لازم تتلخبط. هتتعدل ازاي وانت اصلا مش عدل؟ ده الجزاء من جنس العمل. ومن اعرض عن ذكري فان لهم عيد، خلاص دي معادلة ما تتخلف ابدا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل انت بتتحرى اكل الحلال ولا لا؟ دي قضيه تانية، عشان ربنا يبارك لك ويحفظ لك اهلك وولدك. يبقى احنا يا جماعه محتاجين صدق التوكل على الله. شوف السنن والاذكار نحافظ عليها، حافظ دايما تكون متوضئ، حافظ دايما على الفريضة والنافلة بعدها، حافظ على مرضات ربك أولا في المقام الأول، لأنك ما خلقت إلا من أجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمر الدنيا ربنا هيجيبها لك تحت رجلك راغمة، والله يا إخوة الدنيا هتجيلك راغمة إن عبدت ربك حق العبودية واستقمت على منهجه، والله هتجيلك الدنيا تحت رجلك تخدمك. إنما ليه ملطشة؟ لأن إحنا ملطشين حقيقة، يعني ملطش هتلطش معاك، مخلط هتخلط معاك. فابدأ واصدق مع الله عز وجل. فما أحوجنا إلى صدق التوكل مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة. المقام ضاق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد، إن قدر بقاء وكان لقاء. هنواصل مع الدروس التربوية من الهجرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.